اتكلمنا أول مرة عن معنى الحياة وإزاي المسيح هو سر الحياة اللي يقدر يرجع لنا معنى لحياتنا ووجودنا بقوة وبفرح. واتكلمنا عن الإيمان اللي الإنسان محتاج ليه علشان يتمتع بعمل المسيح في حياته، وقلنا إن الإيمان هو اختبار شخصي أو قرار شخصي الإنسان بياخده بنفسه، إنه بيثق في محبة وفي قدرة وفي وجود وفي صلاح ربنا، وإن الإيمان ده بيترجم إلى صلة أو علاقة أو لينك تربط الإنسان بربنا، فالإنسان يعيد استخدام الحاجات اللي موجودة في حياته استخدام آخر غير اللي كان بيستخدمه قبل كده وهو في حياة الخطية. لكن هل معنى كده إن الإنسان اللي هيعيش مع ربنا مش هيواجه بفترات ظلمة أو تعب أو احتياج؟ لا طبعا، أكيد أي نفس فينا برضك لاختلاف المراحل السنية والاختلاف المراحل الروحية للناس اللي موجودة، لكن على الأقل كل واحد فينا اختبر لحظات كده حس إن هو عايش فيها في ظلمة، نفسه مخنوقة، حزين، متضايق، مش شايف حاجة قدامه. أكيد إن كل نفس مرت بلحظات الظلمة دهيت، وكانت الحياة في لحظة الظلمة دي بتبقى صعبة وكئيبة ومخيفة ومحزنة، والإنسان بيبقى فيها في أشد حالات الضيق، حتى لو كان من النوع الروحي اللي ليه علاقة بربنا كل نفس بتمر بفترات الظلمة دهيت. الحقيقة كنت في بلد اسمها لانكستر في ولاية بنسلفانيا في أمريكا، وخدوني وروني نموذج لخيمة الاجتماع عاملينه بالحجم الطبيعي. طبعا عارفين خيمة الاجتماع اللي احنا شايفينها قدامنا دي، الخيمة اللي هي كانت مخصصة لعبادة ربنا وكانت في وسط الخيم بتاع شعب إسرائيل، والخيمة دي كانت بترمز لحضور الله وسط شعبه، ترمز لحضور الله وسط شعبه. فهم عاملين الخيمة دي بالحجم الطبيعي بالمقاسات اللي جت في سفر الخروج، بنفس الماتيريال، بنفس النظام، بنفس الأدوات اللي موجودة جواها، وبيعملوا رحلة جوا الخيمة بتشوف كل الحاجات من أول السور الخارجي للباب، المسبح بتاع المحرقة للمرحلة النحاسية، وبتبص من بره على القدس اللي فيه المنارة اللي بتنور ومائدة خبز الوجوه ومسبح البخور، وبعدين بتخش جوه من ورا كده تبص على قدس الأقداس. ففوجئت بأن قدس الأقداس ده، قدس الأقداس ده اللي هو إيه؟ أقدس شيء في خيمة الاجتماع، وما كانش يقدر يخشوا إلا رئيس الكهنة ومرة واحدة بس. فين؟ بفاجأوا بأن قدس الأقداس ده ظلمة للغاية جدا، لا في شباك ولا في نور ولا في أي حاجة، ظلمة، عتمة فظيعة جدا. قدس الأقداس ده اللي كان فيه تابوت العهد، وفوق تابوت العهد فيه غطى، وعلى الغطى فيه ملكين. حاجة العجيبة ان المكان قدس الاقداس ده مظلم للغاية، وحاجة مخيفة وحاجة مقبضة جدا. قدس الاقداس ده كان يظهر فيه نور خافت جدا لما الله يريد ان يتراءى لشخص في قدس الاقداس، اسمه نور الشكناة. نور الشكناة ده عبارة عن نور ازرق يمثل حضور الله، وكان النور الأزرق الخفيف ده يظهر ما بين الكروبيمين اللي موجودين على الغطاء بتاع التابوت. لكن مجرد النور الخفيف الخافت الأزرق ده يظهر وإنسان يشوفه في وسط الضلمة الكحل بتاعة قدس الأقداس، كان مجرد نظرة بسيطة جدا لهذا النور تكفي للإنسان بأنه يستنير طول عمره. يستنير ويفضل منور طول العمر. ويمكن الصورة اللي قدامكم دي شايفين ان الصورة كلها ضلمة، لكن ما فيهاش غير عمود نور، وعمود النور ده فين؟ فوق قدس الأقداس. عمود النور ده اللي كان بيمثل حضور ربنا. هي ده لفت نظري لحاجة مهمة جدا، ان في وسط الظلمة الشديدة، الظلمة الشديدة دي في حد ذاتها بركة كبيرة جدا للإنسان. وفي الوقت اللي بنبقى فيه متضايقين من الظلمة وتبقى النفس كده مخنوقة ومكتئبة ومش شايفة تروح فين، ما تخافش، الوقت ده هتشوف منه حاجة كويسة جدا وحلوة جدا. وجبت لكم بعض الشواهد من الكتاب المقدس كده نقراها مع بعض. لو طلعنا سفر التكوين اصحاح 15، سفر التكوين اصحاح 15 عدد 12، موقف كده حصل ما بين ابراهيم ابو الاباء وما بين ربنا. بيقول: ولما صارت الشمس الى المغيب وقع على ابرام سبات واذ رعبه مظلمه، يعني ضلمه، وضلمه ايه؟ مرعبه جدا، عظيمه، واقعه عليه. فقال لابرام: اعلم يقينا ان نسلك سيكون غريبا في ارض ليست لهم ويستعبدون لها فيذلونهم 400 سنه، اللي بتمثل فترة الضلمة. ثم الأمة التي يستعبدون لها أنا أدينها، وبعد ذلك يخرجون بأملاك جزيلة، أما أنت فتمضي إلى أبائك. وبعد ما ربنا كلمه شوفوا بقى في عدد 17: ثم غابت الشمس فصارت العتمة. في الأول كانت الظلمة، الشمس لسه إلى المغيب، يعني لسه الشمس إيه هتغرب، لكن حصل فيها ظلمة مرعبة. فلما الشمس غربت الظلمة طبعا ازدادت اكتر. لكن ايه اللي حصل في وسط الظلمة دهيت؟ وإست النور دخان ومصباح نار يجوز بين تلك القطع. في وسط الظلمة الشديدة دي راح ربنا مطلع ايه؟ نور، مصباح من نور، من نار، نور لإبرام، واداله وعود بأنه في نسله تتبارك جميع قبائل الأرض، وأن ربنا هيتمجد جدا في حياته. هتتمجد يا رب بالرغم من الظلمة المرعبة دي. ولو طلعنا بردك سفر أشعياء إصحاح 45، تشوفوا ربنا بيتكلم عن الظلمة دي كلام عجيب جدا. أشعياء 45 عدد 1: هكذا يقول الرب لمسيحه، لكورش الذي أمسكت بيمينه لأدوس أمامه أمما وأحقاء ملوك أحل، لأفتح أمامه المصراعي والأبواب لا تغلق. أنا أسير قدامك والهضاب أمهد، أكسر مصراعي النحاس ومغاليق الحديد أقصف. بعدين احفظوا الآية اللي جاية دي: وأعطيك ذخائر الظلمة وكنوز المخابئ لكي تعرف اني انا الرب الذي يدعوك باسمك اله اسرائيل. لكي اعطيك ذخائر الظلمة، الذخائر يعني حاجات غالية ثمينة جدا ومدخرة. أعطيك ذخائر الظلمة. هل الظلمة فيها ذخائر؟ هل ممكن الإنسان من الظلمة يطلع بكنوز بذخائر؟ الظلمة دي اللي احنا كلنا بنبقى متضايقين منها، هل ممكن الإنسان يطلع من الظلمة دي بذخائر بكنوز؟ أعطيك مخابئ، كنوز مخابئ، فتعرف إني أنا الرب إله إسرائيل اللي بدعوك باسمك. يعني تعرف ربنا، تعرف ربنا اللي بيكلمك أنت شخصيا. ده أعظم كنز الإنسان يقدر يكتشفه من خلال الظلمة أو الظلمة المرعبة اللي بيمر بيها، انك تكتشف الله ذاته. اعطيك ذخائر الظلمة. في الظلمة دي ذخائر وكنوز لو الانسان كان واعي بس وشاف في وسط العتمة دي كلها، ولو مصباح النار الصغير او النور الصغير اللي بينور، زي ما بيقولوا في عتمة الليل الشديدة ايه اللي يبان؟ القمر يبان. ويزداد تألقه كلما استاد الليل عتمة، يبان حاجة، يظهر حاجة كده. عشان كده كل ما بتزداد الأمور ظلمة ما تيأس، لأن تأكد أن ربنا هيوريك حاجة معينة تزداد تألقا في حياتك. عشان كده بيقول في سفر أشعياء صح 9، الشعب الجالس في الظلمة حصل له ايه؟ ابصر نورا عظيما. الشعب اللي قاعد ومستقر في الظلمة ابصر نور عظيم. حتى في اول الخليقة كده في سفر التكوين الاصحاح الاولاني يقول وكانت الارض خربة وخالية وعلى وجه الغمر ظلمة، وبعدين روح الله يرف على وجه المياه، ومن الظلمة ده هي اتخرجت حاجات كتيرة. ايه الكنوز اللي ممكن الانسان يطلع بيها من الظلمة اللي ربنا بيسمح بيها ساعات في حياته؟ يبقى ساعات الانسان عنده ايمان وعنده ثقة، وساعات الانسان في علاقة حلوة مع ربنا، ولكن بالرغم من كده يمر بالظلمة دهية. هكلمكم عن 3 أنواع من الظلمة ممكن يمر بأي إنسان فينا، وتبقى النفس تعبانة جدا، لكن نقدر نطلع بكنوز من الظلمة دهية لو فهمنا إيه معنى الظلمة وقدرنا إن احنا نكتشف النور اللي فيها. لو حاجة عجيبة جدا في رسالة يوحنا الأولى الإصحاح الأولاني، نطلعها كده. رسالة يوحنا الأولى الإصحاح الأولاني، في آخر الإصحاح صح الأولاني 5، وهذا الخبر هو الخبر الذي سمعناه منه ونخبركم به، أن الله نور وليس فيه ظلمة البتة. إن قلنا أن لنا شركة معه وسلكنا في الظلمة نكذب ولسنا نعمل الحق. إن سلكنا في النور كما هو في النور فلنا شركة بعضنا مع بعض، ودم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطية. إزاي بنقول إن الظلمة دي فيها كنوز ومخابئ، وفي نفس الوقت هنا يقول لنا في يوحنا إن الله إيه؟ نور وليس فيه ظلمة البتة. ازاي يطلع يتفق ده مع ده؟ ازاي قدس الاقداس كله مظلم لكن يقول على ربنا الساكن في نور لا يدنى منه؟ ازاي ده مع ده؟ في فرق بين ظلمة وظلمة، ودي الظلمة الاولانية اللي هتكلم عنها اللي هي ظلمة الخطية. ظلمة الخطية، الانسان اللي عايش في الخطية هو انسان عايش في الظلمة. يقول كده الانسان اللي عايش في الخطية يمضي في الظلمة ولا يعلم الى اين اذهب، لان الظلمة اعمت عينيه مش شايف. طب وظلمة الخطية دي تيجي من حاجتين. اول حاجة لو انا ما اعترفتش بخطيتي يبقى انا انسان عايش في الظلمة. اهو يوحنا بيقول كده، اللي بيغلط يبقى عايش فين؟ في الظلمة. اللي بيغلط وما بيعترفش بخطيته ده انسان عايش في الظلمة. اللي ما بيعترفش بخطيته لله وللناس مش بس لله، لو انا ما اعترفتش ان انا غلطت في حق فلان وفلان وفلان انا عايش في الظلمة، والظلمة اعمت عيني وانا مش عارف انا رايح فين. بردك في نفس الرسالة في الاصحاح الثاني اللي وراه على طول، مش بس الانسان اللي عايش في الخطية او الانسان اللي ما بيعترفش بخطيته عايش في الظلمة، لكن بيكلمنا عن واحد تاني عايش في الظلمة. في الاصحاح الثاني عدد 8، ايضا وصية جديدة اكتب ليكم ما هو حق فيه وفيكم، ان الظلمة قد مضت والنور الحقيقي الان يضيء. من قال انه في النور وهو يبغض اخاه فهو الآن الان فين؟ في الظلمة. ومن يحب اخاه يثبت في النور وليس فيه عثرة، واما من يبغض اخاه فهو في الظلمة وفي الظلمة يسلك ولا يعلم أين يمضي، لأن الظلمة أعمت عينيه. يبقى الإنسان اللي متمسك بخطيته وما اعترفش بيها ده في ظلمة، والإنسان اللي بيبغض أخاه اللي مش في قلبه محبة. ومش بس الإنسان اللي بيغلط وما اعترفش بخطيته، لكن كمان الإنسان اللي ما بيغفرش لأخوه هو عايش في الظلمة. تقول لي طب ده وضع صعب، ده يجي منه كنوز ازاي؟ يجي منه كنز ازاي؟ هل ممكن من ظلمة الخطية دي يقدر الانسان ياخد كنز؟ طب ليه ربنا بيسمح له بالظلمة؟ عشان يقدر يعرف ان هو غلطان. فلما يغلط يكمل يقول ان اعترفنا بايه؟ بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا كل خطية، ودم يسوع ابنه يطهرنا من كل خطية. مش هحس ان انا غلطان الا اذا دخلت فين؟ في الظلمة. اذا الظلمة هتوصلني ان انا اقول اني انسان خاطي واعترف بخطيتي واحب اخويا واغفر لاخويا، فطلعت بكنز، لان ده البدايه ان انا اجي للمسيح. عشان كده في الحقيقه ان كانت الظلمه بتمثل ان احنا في الخطيه، لكن في واقع الامر الظلمه دي ينبغي ان احنا تقودنا ان احنا نعترف بخطيتنا ونعترف بتاثيرنا تجاه محبه الاخ والغفران للاخ، فنقدر ان احنا نطلع للنور. دي الظلمة الأولانية، ظلمة الخطية. وإذا قال الإنسان أنا غلطان واعترف بخطيته يقدر يعاين ربنا، يعاين النور الحقيقي. لكن في ظلمة من نوع آخر ما بتبقاش بسبب الخطية، اللي هي ظلمة التخلي، أن الإنسان يحس أن ربنا سايبه أو يحس بظلمة الألم أو الخسارة أو التأديب. يعني واحد مثلا يبقى فيه ألم في جسده أو في نفسيته، أصيب بخيبة أمل أو بفشل أو بإحباط أو واجه صعوبات في الحياة، يقول لربنا طب أنا ماشي معاك يا رب وبروح الكنيسة وبصلي وبتناول وبقرأ في الكتاب المقدس، لكن ليه تدخلني في الضلمة؟ ما أنا تايب وبسامح أخويا، ليه بخش في الضلمة؟ ساعات النفس أول ما بتتعرف على ربنا كده تبقى فرحانة وعايشة السلام وراحة، لكن بعد ما تعيش مع ربنا فترة تبص تلاقي نفسها دخلت في الضلمة، وفي حرب وفي تعب وفي جهاد وفي أحزان وفي مخاوف، فين الفرح الأولاني اللي أنا كنت فيه؟ فين الفرح؟ فيبتدي يقول طب جايز لأن أنا كسلت، جايز لان انا ما بصليش زي الاول او بنفس الكميه اللي كنت بصلي بيها الاول، او ملياش الحراره بتاعت الاول، ويبتدي الانسان يلف ويدور حوالين نفسه. لا، مش كل حاله بتبقى بسبب تكاسلنا، لكن ساعات ربنا بيدخلنا في الضلمه وفي الترك وفي التخلي وفي الالم علشان ينظفنا، علشان يكبرنا، علشان يخلينا ننضج. الإنسان اللي يقدر يعبر الحتة دهية يقدر يعاين وجود ربنا في حياته، زي أيوب. أيوب كان ماشي كويس لكن دخل في ظلمة، وظلمة مرعبة، لكن لأن ربنا كان عايز يديله رؤية أكبر ويرفعه المستوى أعلى وينظفه وينقيه، سلمه للتخلي وللألم وللطرد. ساعات الظلمة دي علشان الإنسان يشتد عوده، فما تخافش الطريق ما بقاش وحش أو أنت تهت على الطريق، لكن هتشوف النور بالرغم من اشتداد الظلمة، وهتشوف النور وهتطلع بكنز. الكنز ده هو أنك تعاين ربنا ذاته. عشان كده أيوب لما دخل في الظلمة بتاعت التأديب قال للربنا بسمع الأذن سمعت عنك، أما الآن فقد رأتك عيناي، شفتك، عينت وجودك. في الظلمة الأولانية بتاعت الخطية الإنسان يطلع بكنز، إنه يقول أنا خاطي ويعترف بخطيته وينال التبرير والغفران. في الظلمة التانية بتاعت التأديب والتخلي الإنسان يتواضع فيترفع لفوق. مثل قانون الحياة الروحية ان كل ما الانسان يتواضع كل ما الانسان يعلى، وكل ما يعلى يحس ان هو يسقط، كل ما يتكبر ويحس بذاته يقع، لكن كل ما يحس ان هو في حرب وان هو ما بيعملش اللي عليه وان في ظلمة كل ما يزيد تمسكه بربنا ويعلن احتياجه لربنا اكتر، فكل ما الانسان ده عوده يشتد اقوى. بالظبط عارفين الشجر اللي بيغرسوه علشان يبقى مصدات للريح، شجر الجادورينا. الشجرة دي كل ما يجي عليها ريح ويتنيها كل ما يحصل لها ايه؟ كل ما جدرها يضرب اكبر في الارض، فتقدر تقاوم رياح ايه؟ اشد، وتبقى اثبت. ده بالظبط ساعات ربنا يدخل الانسان في الظلمة دهيت علشان يخليه أمتن، يخليه أثبت. الشيطان يحارب ويحط أفكار شك ومخاوف، ويفقد الإنسان سلامه ويفقد إنسان فرحه، ويقول طب ده أنا لو كنت من الأول يمكن لو كنت عايش بعيد عن ربنا كنت مرتاح، لأنه عايز ييأس الإنسان قبل ما الإنسان يشتد عوده ويثبت في المسيح. لكن ما تخافوش من الظلمة دي، لأن الظلمة دي ربنا بيقول صحيح يا إبراهيم إن نسلك هيظل في أرض مصر 400 سنة، لكن هيخرج بأملاك جزيلة،
هيخرج بكنوز عظيمة، هيخرج ببركة، ومش بس انه سلب المصريين او انه بقى شعب وخد ارض الموعد، لكن الاجمل من كده ان الشعب ده بعد ما دخل في الظلمة تمتع بحضور ايه؟ الله، وبخروف الفصح، وبخيمة الاجتماع، بعمود النار، وبالسحابة، بالمن، بالسلوى، بالصخرة. عشان كده ما تتوقعوش ان اللي هيمشي في طريق ربنا ان الطريق هيبقى كله فرح. قد يكون في البداية ربنا بيشجع الانسان، لكن في وسط السكة ممكن حلاقي صعوبات، ولازم تعد نفسك للصعوبات دهية عشان الشيطان ما يضحكش عليك ويقولك ده ما فيش فايدة، او خليك بعيد واستريح وبلاش وجع دماغ. لكن الظلمة دي هيبقى من وراها كنوز مخابئ عظيمة جدا. لو الانسان تواضع وقال انا بحاجة فعلا للتأديب وللظلمة وللترك وللتخلي، هيقدر الانسان يكتشف الكنوز دهية. اعطيك ذخائر الظلمة وكنوز المخابئ فتعرف اني انا الرب اله اسرائيل الذي دعوتك باسمك. اما اذا الانسان اتمرد وقال ايه وجع الدماغ ده ومش عايز، فيفقد كل شيء ويخسر حتى نفسه لانه يصاب باليأس ويبتدي يسيب ربنا. لكن في اوقات كده وفي فترات لابد الانسان هيمر فيها في الظلمة. كورش ده اللي كان رمز للمسيح قال له اعطيك مخابئ او ذخائر الظلمة وكنوز المخابئ. المسيح نفسه عمل ايه عشان يطلع كنوز؟ كان لازم ينزل فين؟ في الجحيم، الظلمة، عشان يطلع الجحيم ده. ما هو ده الظلمة، الحفرة العميقة اللي ما فيهاش نور، اللي ما فيهاش حياة، نزل جواها عشان يطلع كنوز ويطلع الذخائر اللي كانت مستخبية في الظلمة. عشان كده كسر مصاريع النحاس وأبواب الحديد وطلع حاجات كتيرة جدا من الجحيم ومن الموت اللي كان مظلم على كل الناس وكان مخيف جدا لكل الناس. في ظلمة الخطية، في ظلمة الألم أو الترك أو التخلي، في ظلمة من نوع آخر. اللي هي الظلمة اللي جازها السيد المسيح. بس المسيح ما جاز ظلمة من أجل نفسه، المسيح جاز الظلمة من أجل مين؟ الآخرين. يقول كده أن من الساعة السادسة حتى الساعة التاسعة كانت ظلمة على كل الأرض. ولما جم يقبضوا على المسيح في بستان جسماني قال لهم إيه؟ هذه ساعتكم وسلطان الظلمة. بس المسيح جاز ده مش من أجل نفسه، المسيح ده جاز من أجل الآخرين، من أجل البشرية. ساعات النفس بقى لما تبقى روحياتها كبرت وتعلمت وجازت في ظلمة الخطية واعترفت بالخطية ونالت الغفران والتبرير، وبعدين جازت في ظلمة التأديب والتخلي وتنقت، روح ربنا مدخلها في ظلمة مع المسيح، مع المسيح من أجل الآخرين. يعني شوفوا داود النبي اللي قال ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب، وإنه كان فرحان جدا بربنا. هو نفسه قال إيه؟ الكآبة ملكتني. ليه يا داود الكآبة ملكتك؟ يقول من أجل الآخرين الذين تركوا ناموسك يا رب. في ظلمة الخدمة بقى، ان الانسان يشيل من اجل الاخرين. الانسان يحزن مش من اجل خطيته، لكن لان التانيين مش مقدرين قيمة دم المسيح. ان الناس التانيين الخطية ملكتهم ومش قادرين يختبروا حرية المسيح. ده موقف صعب. الناس اللي انا بحبهم، اهلي في البيت، الناس الأصدقائي اللي أنا بخدمهم مش قادرين يتمتعوا بفرحة المسيح وبهجة المسيح، ده بيسبب ظلمة، بيسبب حزن. مجد ليا، لأن المسيح لما نزل في الظلمة المرعبة ونزل في ظلمة الجحيم طلع بإيه؟ بنور القيامة وبمجد القيامة. إذن حتى دي فيها كنوز. ظلمة الخطية تطلعني بكنز الإيه؟ نمته الغفران. وظلمة الألم تطلع لي بكنز تواضع. وظلمة مع المسيح من أجل الآخرين تطلعني بنور القيامة، يعني مجد القيامة. إن كنا نتألم معه لكيما نتمجد أيضا معه. فعشان كده لو في حد بيبقى مارر بالفترة دهية وحاسس إن في ظلمة، دور. قد تكون الظلمة دي نتيجة خطيتك، تقدر تطلع برضك بكنز منها. إن الظلمة دي تقودك للاعتراف بالخطية وإنك تحب أخوك اللي بتكرهه واللي بتدينه ومش قادر تسامحه، فتقدر إن أنت تاخد أحلى حاجة غفران خطيتك، تبريرك. قد تكون الظلمة اللي موجودة جواك دي ظلمة الألم والترك والتخلي، علشان ربنا ينظفك ويخليك تتواضع فيعطي نعمة للمتواضعين، أما المتكبرين يعمل فيهم إيه؟ يرفضهم. أو إن الظلمة دي نتيجة خدمتك للآخرين ومحبتك للآخرين، فتأكد إن ربنا هيشرق بنور القيامة عليك. كل ما تبقى العملية ظلمة ما تقلقش، لأن لابد من نور الشكناة هيظهر. وكل ما تزداد العتمة كل ما يزداد تألق النور اللي هيظهر. عشان كده الإنسان اللي بيقول لربنا نعم يعني بيخضع، الإنسان ده بينال بركات. نعم لحقيقة كوني إنسان خاطي وبعترف بخطيتي، نعم لحقيقة كوني محتاج للألم علشان ربنا ينظفني، نعم لحقيقة مشاركتي للمسيح في ظلمته وفي آلامه عشان المسيح يتمجد فيا. والحقيقة إن الحاجة بتظهر باستمرار أوضح لما يبقى في عكسها. يعني مثلا موضوع حبيت إنسان والإنسان ده خذلني أو رفض محبتي، يحس الإنسان على طول بإيه؟ بظلمة، مش مبسوط. الإنسان ده خني، رفضني، ما قدرش محبتي. أقول لك أنت زعلان ليه؟ بالعكس، ده محبتك لو أنت بتحبه مش حبان إلا إذا هو رفضك وخانك. لأنك لو بتحب اللي بتحبه ده عمره ما هيكون بتحب اللي بيحبك، عمره ما هيكون ده حب حقيقي. لكن الحب الحقيقي يظهر إمتى؟ في انك تستمر في انك تحب اللي هو رفضك، تستمر مش تقعد تلعن فيه. ده بعد جديد ربنا بيديه للانسان، بعد نقي. اذا امتحن الحب بتاعي بالمعاملة الغير العادلة او اللي ما قدروش محبتي، يا ترى الحب هيستمر ولا مش هيستمر؟ لو هو حب حقيقي او حب نظيف ربنا بيصفيه وبينقيه، لان ربنا عايز يصفي مشاعري ويصفي حواسي ويصفي كياني، هيستمر الحب. لكن ما هوش حب التمتع والتلذذ، لكن حب العطاء، حب الاغالي، حب التضحيه من اجل الناس التانيين. واذا احتملت من اجل التانيين هاخد مجد. في كنوز وفي مخابئ. إن الإنسان بتتغير شخصيته وبيتغير كيانه وبيتغير اتساعه للآخرين وبيتغير مفهومه للحياة وقبوله للحياة والأمور الأخرى في الحياة. عشان كده ما تخافش حتى من الضلمة. إذا لازم تبقى أخد سبوت كده على الطريق كله عشان ما تجيش في حتة والشيطان يقولك لا ما انتش ماشي في طريق ربنا وما فيش حاجة اسمها طريق ربنا، والدليل على كده انك عايش في ضلمة وعايش في اختناق وتعبان يبقى انت بعيد عن ربنا. لا، لازم عارف ايه اللي هيحصل في السكة علشان تبقى واعي ما ييأس الانسان ويكل ويخور في نص السكة. صحيح المسيح قال الطريق ضيق والطريق كرب، ده وصف السكة، لكن قليلون هم الذين يدخلون فيه. والطريق التاني بتاع العالم طريق ايه؟ واسع ورح، ولكن كثيرون هم اللي هيمشوا فيه. طب هتقدر تمشي مرتاح فنهي في الطريق الضيق ولا في الطريق الواسع؟ ليه في الطريق الضيق تقدر تمشي مرتاح اكتر؟ اول حاجة ان المسيح هيكون معايا، تاني حاجة بالعقل كده. ليه همشي في الطريق مرتاح بالرغم ان ضيق؟ لان في ناس قليلة اللي ماشية فيه. الطريق التاني صحيح سهل وواسع، لكن في ناس هيتخانقوا مع بعض، هيصارعوا مع بعض، هيخبطوا في بعض، عشان كده الطريق مش مريح. فوات كتيرة بنفتكر ان طريق العالم هو الطريق المريح، طريق الخطية هو الطريق السهل، اطلاق. طريق ربنا في واقع الأمر هو السهل، بالرغم من أن هو طريق ضيق، طريق كرب يبدو كده منظره. يعني شوفوا منظر الخيم دي كلها، منظر ضلمة، لكن هو مش كده. منظر خيمة الاجتماع من بره جلود تخس لونها أسود وشعر معزة وحاجات منظرها كئيب من بره، لكن من جوه كانت خيمة الاجتماع مليانة ايه؟ اسمنجوني وارجوان وذهب وفضة. الشكل من بره كده صعب وفي جهاد وفي حرب، لكن من جوه سما، في نور، في مجد الشكناة اللي بس مجرد لمحة الانسان كده ينظر لمحة او ضوء خافت من مجد الشكناة حياته كلها تفرح وتنور على طول. الطريق لابد فيه من حرب ومن جهاد. شفنا الله لما بيطلع شعب إسرائيل وهم بيعدوا البحر الأحمر وفرعون جاي وراهم، الحقنا مش قادرين نعمل حاجة، يقولهم طب ما تعملوش حاجة، قفوا وانظروا، خلاص الرب يقاتل عنكم وأنتم صامتون، مش هتعملوا حاجة، ربنا حارب وانتصر. مشوا في السكة عطشوا، طلع لهم مية، جاعوا نزل لهم المن. بعد ما أكلوا من المن والسلوى وحارب عنهم في أول الطريق، جالهم شعب اسمه عماليق. ربنا قال لهم بقى وقفوا اتفرجوا وأنا هخلصكم. قال لهم ايه؟ انزلوا حاربوا، انزلوا حرب، ولازم تخشوا الحرب. طبعا نخش الحرب ازاي؟ احنا ما عندناش اجهزه، ما نقدرش نحارب. لا، لازم تحاربوا وانا معاكم. فكان موسى لما يرفع ايديه ينتصر، ينزل ايديه ينهزم، بس لازم تحارب، تحارب وانا معاك، لكن مش هتفضل قاعد على الكرسي. لازم تخش في الظلمه المرعبه، لكن هتشوف مصباح النار يجوز بين تلك القطع، هتشوف النور. زي ميخا النبي كان يقول آية جميلة جدا، البابا كرولوس كان يحب الآية دي باستمرار، بيقول في سفر ميخا الإصحاح السابع: سيخرجني إلى النور سأنظر بره. بيقول كده: لا تشمتي بي عدوتي لأني إن سقطت أقوم، وإن جلست في الظلمة فالرب نور لي، سيخرجني إلى النور سأنظر بره. كان متأكد أن ربنا حتى في وسط الضلمة دي هيطلع له كنز ويطلعه هو إلى النور. فبيقول بولس الرسول في العبرانيين ما تكلوش، يعني ما يصدقوش الاعياء، ما تخروش، ما تضعفش، خليك ماشي وماسك في ربنا. هو الطريق كده. مش بقول الكلام ده عشان الناس تقول احنا مالنا ومال وجع الدماغ ده بقى وايه، وخلينا مستريحين وخلينا نايمين. اللي بيقول ماليش دعوة بوجع الدماغ وخلينا عايشين على قد اللي احنا عارفينه وخلينا عايشينه زي ما احنا عايشين مبسوطين، المشكلة بقى انه مش هيخش في الظلمة لفترة. المشكلة ايه؟ انه هيعيش في الظلمة على طول وهو لا يدري، لان الظلمة قد اعمت عينيه. بس هيجي في وقت هيدري ان هو في الظلمة، لكن للأسف هيكون النور الحقيقي مضى وايه وفات. عشان كده خلينا صحيين، لان ابليس باستمرار هيحاول يأس ناس كتيرة منا ويحاول يخلينا ان احنا نكسل ونرتاح. لا، انا صاحي، وكل ما تجيلي حرب ظلمة، لا ده ربنا هيطلع من الظلمة دي ايه كنوز. احفظوا الآية دي، أعطيك ذخائر الظلمة. كل ما يجي تيار ظلم علينا، كل ما تحس انك مخنوق وتعبان، افتكر الآية دي، ربنا بيقول لك كده، أعطيك ذخائر الظلمة، كنوز المخابئ، لكي تعرف إله إني أنا الرب إله إسرائيل الذي دعوتك باسمك. أعطيك ذخائر الظلمة. في حد يحب يسأل حاجة أو يعلق على حاجة؟ ممكن الظلمة دي تبقى من داخل الكنيسة أو من خارج الكنيسة. اللي يفرق بينها توبة الإنسان. لو الإنسان تايب يبقى الظلمة دي جاية من برة وتدعو الإنسان للمشاركة في آلام المسيح. عشان كده بولس الرسول يقول أكمل نقائص شدائد المسيح فين؟ في جسمي. هو المسيح ألامه ناقصة؟ صحيح ألامه كاملة من أجل الخلاص، لكن بيدعوني أنا للمشاركة إيه معاه. عشان كده بولس الرسول كان بيتألم من أجل الكنيسة مش من أجل نفسه، كان بيتألم من أجل جسد المسيح، ويقول مع المسيح مش لوحدي، مشاركة مع الإيه، مع المسيح في ألامه من أجل الكنيسة. حتى سواء كانت كده أو كده، تستطيع في كل حالة أن الظلمة دي نطلع منها كنوز، نطلع منها كنوز. حد يحب يقول حاجة تاني؟ طيب تفضل نصلي.